بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إلى لقاء جديد أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. السؤال الأول عندي الأخت أم سياق من اليمن، تقول: كان في المنزل عندنا فيران، سويت لهم سم الفيران عشان يأكل يموتوا، بعدين نسيت الأمر لمدة طويلة وذهبت وأخذت هذه الخلطة وأعطيتها دجاج فمات 8 دجاجات عندي، تقول: وما كنت أعلم، ناسية هذا الأمر، أنا ندمان، هل علي كفارة صيام شيء من هذا القبيل؟ أم سياق بارك الله فيك، ليس عليك كفارة وليس عليك توبة وليس عليك شيء، لأن هذا أمر لم تقصدينه، والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت أخطأتي، الله جل وعلا يقول: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت، وما في أحد يهلك ماله، الدجاج مال عموما، فقط في المستقبل تنتبهين وتحذرين، يعني ممكن، نسأل الله السلام والعافية، يحميكم يا رب ويحمي أولادك، تخشين الأولاد يأكلونه، فاتبهي بارك الله فيك، كوني واعية، حطي لوقت محدد وبعدين أزيلي. أم الياس أيضا من اليمن تقول: يا شيخ، عندي مبلغ 4 مليون حطيته في استثمار إسلامي، مضاربة وأرباح شهرية تتفاوت ما بين 24 إلى 25 ألف ريال يمني، سؤالي: هل علي هذا المبلغ زكاة؟ وكم مقدار الزكاة؟ ونعم إلى آخره. أختي أم الياس من اليمن بارك الله فيك، نعم هذا المبلغ عليه زكاة هو الأرباح، فإذا تم عليه سنة كاملة تشوفين المبلغ اللي حطيتيه في المضاربة الإسلامية تضاربين أنت، والأرباح تحسبينها معه، حتى لو حصلتي على الأرباح قبل يوم من نهاية السنة تضيفينها إليه وتخرجين زكاة، تقسمين على 40 وتعطينا للفقراء والمساكين بارك الله فيك. أبو سالم من السويد بارك الله فيه يقول: نحن 4 أشخاص نصلي في المسجد صلاة الجمعة بسبب كورونا، هل يجوز هذا؟ أخوي أبو سالم من السويد بارك الله فيك، يجوز في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف، كم العدد الذي تنعقد به الجمعة، منهم من ذهب إلى 40، منهم من ذهب إلى 12 رجلا، منهم من ذهب إلى ما يتحقق به الجماعة شرعا، والجماعة تتحقق ب3، ومن أهل العلم من قال تتحقق ب2، أنتم 4 ما في بأس تصلون الجمعة بسبب كورونا بارك الله فيكم بهذا العدد. أم وليد من رأس الخيمة تقول: متزوجة من 20 سنة، لدي 5 أطفال، تهاوشت أنا وزوجي، أصريت على الطلاق، عصب زوجي، طلقني طلقة واحدة، وكان قبل ذلك 5 مرات منفردات، وهو ندمان يريد إرجاعي، هل علي الذنب يا شيخ؟ قال: ما يقع الطلاق، يقول لي أني أنا عصبت. أم وليد بارك الله فيك، طبعا الأصل أنه ما كان ينبغي لك ولا يجوز لك أن تطلبي منه الطلاق، خاصة وأنك أم أولاد وتعرفين زوجك يعصب، كان المفترض أنك تطلبين غير ذلك، لأن الطلاق إنهاء لعقد الزوجية وإنهاء للحياة الزوجية. هذه القضية لازم تذهبين فيها إلى المحكمة، قولي لزوجك يذهب إلى القاضي، لابد، 5 مرات سابقة وهذه السادسة، هذا لعب بالطلاق، ودعواه أنه معصب غير صحيح، يعني المرة الأولى عصب ممكن، المرة الثانية، على العموم ما أفتيكم أنا، لابد من أن تذهبوا إلى القاضي، ولا تسمحي إلا بأن يقربك حتى يأخذ فتوى أو حكم من القاضي بارك الله فيك، لأن الطلاق كثير عندك أنت وزوجك بارك الله فيكم. أبو بدر من السعودية يسأل يقول: عن بطاقة الفيزا الائتمانية أحصل عليها من البنك مجانا بدون رسوم سنوية وأسدد في الوقت المحدد بدون فوائد، ولكن نظام البطاقة إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد تحسب فوائد على إجمال المبلغ، علما أني لم أتأخر عن السداد. أبو بدر بارك الله فيك ورضي عنك، هذه البطاقة ربوية كما نص على ذلك أهل العلم من الفقهاء المعاصرين، وذلك لوجود هذا الشرط الجزائي الذي هو ربا، فأخذ يعني غرامة على التأخير هذا هو الربا بارك الله فيك، اترك هذه وسيغنيك الله عز وجل من واسع فضله. أبو وائل من الفجيرة يقول: عندي مبلغ من المال بلغ النصاب، وأنا على مدار العام أقوم بإرسال مبالغ من المال تزيد كثيرا عن مقدار الزكاة المستحق، وأقوم باعتبار هذه المبالغ زكاة، فهل هذا يصح؟ أبو وائل بارك الله فيك وزادك الله من فضله. أخوي الفاضل، إذا كنت تبعث بنية الزكاة نعم، هذا من باب تقديم الزكاة. يعني مثلا زكاتك في رمضان أنت شهريا تبعث وقلبك ونيتك التي في قلبك على أنها زكاة، على أنها زكاة، هذه تحسبها من الزكاة. أما والله صدقات وبعدين تقول ها أنا دفعت وكذا أريد أحسبها من الزكاة، لا ما يصلح بارك الله فيك، لأن النية شرط من شروط صحة الزكاة، وأنت تصدقت والنية ما يمكن أن تكون يعني مسألة الزكاة ما تأتي بعد ذلك. يعني إنسان ينفق مثلا ويتصدق ويعطي يقول أحسبها من الزكاة، لا ما يصلح، الزكاة فيها أخذ وعطاء، خذ من أموالهم صدقة. فإذا كنت تبعثها بنية الزكاة نعم تحسبها من الزكاة. أمت الله من المغرب تقول: ما حكم من يشتري كفنه قبل مماته؟ أمت الله من المغرب بارك الله فيك، يعني هذا ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، ورد عن بعض السلف، لكن ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله، ما عندنا. عموما الأفضل ترك هذا، لكن لو حصل ما في بأس، يعني الإنسان يتذكر الموت مثلا ويستعد للموت، لا أن يعتقد بأن هذا الكفن سيمنحه بركة أو شيء، لا، وإنما للعظة والعبرة. والأفضل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. طبعا والراجح أن الرجال هم اللي يزورون دون النساء. أم الشهيد من ليبيا تقول: ابني عمره 18 سنة توفي، وكان يعني بار جدا رغم صغر سني، لكن كان يصلي بعض الأوقات وبعض الأوقات لا يصلي، أنا أتصدق واعتمرت له، للعلم كل الجيران والناس تذكره بخير. أم الشهيد من ليبيا بارك الله فيك ورحم الله ابنك وغفر له وجعله إن شاء الله في عليين. أخت الفاضل، ما دام أنه كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، عموما ادعي له تصدقي عنه، والحمد لله لعلها شهادة الناس له يعني تنفعه عند الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم شهداء الله في أرضه، وأيضا من شهد له أربعة ادخله الله الجنة، وكان بارا بك وبوالده يرجى له الخير. أسأل الله تعالى أن يجعله في الجنات، في جنات النعيم، وأن يعوضك خيرا. أم حمد من السعودية تقول: أنا رجلي محترقة يا شيخ، وأضطر ألبس جورب وأخليه 24 ساعة وأمسح عليه عند الوضوء، لكن أضطر لخلعه حتى أغير وأداوي الحرق خلال مدة المسح، هل هذا يبطل المسح لأنه لا بد أن أغير على الحرق مرتين أو ثلاث، ويكون ذلك خلال مدة خاصة، وأنا مريضة بالسكر والماء ربما يؤخر الشفاء. محمد شافاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وعجل بشفائك. أخت الفاضلة، إذا كنت قد مسحت على الجورب فإنك تصلين به، فإذا خلعت الجورب لأجل وضع المراهم والأدوية، وأنت ما انتقض وضوءك بعد، يعني مسحتي وضوءك ما انتقض، تصلين بهذا ولله الحمد ولو رجعت الجورب. لكن إذا جئت تتوضئين مرة ثانية لا بد أن تخلعي وتغسلي، يعني تتوضئي من جديد. واضح يا محمد؟ أنت الآن لبست الجورب الفجر، حطيت الأدوية ولبست الجورب الفجر، وجيت الساعة 10 ولا الساعة 11 مسحت عليه على أساس تستعدي لصلاة الظهر، وجيت مثلا الساعة 3 رحت وخلعت الجورب وحطيت الأدوية ولبست الجورب وموضوعك ما انتقض، الحمد لله، تصلين العصر وتصلين المغرب ما دام أن الوضوء ما انتقض. إذا انتقض الوضوء بعد المغرب لا، تحتاجين أنك تعيدين الوضوء من جديد بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من لبنان بارك الله فيها تقول: يا شيخ، أنا عرفت أنه إذا أحد عامل لي سحر، ما العمل؟ أختي أم أحمد من لبنان بارك الله فيك، إذا كنت فعلا علمت بالسحر، وجدت مثلا عقد، وجدت مثلا خيوط، وجدت شيء، فإن العمل الشرعي تأخذينه وتحلينه بالنفث عليه بالمعوذتين، تقولين: قل أعوذ برب الفلق، وتحلين العقدة الأولى، قل أعوذ برب من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا، وهكذا تحلينه، هذا إذا وجدتيه، وبعدين إما تذوبينه بالماء ولا تقطعينه وتحرقينه وبإذن الله يبطل السحر. إذا تقولين لا أنا ما وجدت السحر لكن قيل لي بأن هذا سحر، ارقي نفسك بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، وكذلك ممكن تستعينين براقي أو راقية من الناس اللي على دين وصدق وأمانة وتقوى ورع، يرقونك بإذن الله، يذهب الله عز وجل عنك هذا السحر. عليا من الشارقة تقول يعني كثر ظلم الناس والاعتداء على غيرهم، ظنا منهم أنهم إن تابوا واستغفروا ولم يرجعوا عن هذا الظلم أن الله يتوب عليهم، لكن أرجو يعني ولكن أرجو الكلام في هذا، وأن الله تعالى يعني يعاقب الظالم إلى آخر ما ذكرت. علي بارك الله فيك. أولا إخواني وأخواتي، الظلم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك الله جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم، قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا ظلم إنسان آخر ثم تاب إلى الله هناك أربعة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العود إليه، وطلب التحلل من المظلوم. لا تعتقد بأنه إذا تبت إلى الله فقط والمظلوم ما تحللت منه أنك خلاص قبل الله توبتك، هذا يقبل الله توبتك فيما بينك وبين الله، لكن فيما بينك وبين المخلوق يبقى الذنب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هناك قصاص، وهي حسنات سيئات، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يا أخواني لا يعتقد إنسان والله أنا يقول ظلمت فلان وتبت إلى الله، طيب وحق هذا المخلوق أين هو؟ وين المال اللي ظلمت فيه؟ وين العرض الذي اتهمت فيه وقذفته؟ أين بقية المظالم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا الحقوق إلى أصحابها، يعني قبل أن تلقوا الله عز وجل، فليس ثم إلا حسنات أو سيئات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا. أم عبد من العراق تقول عندي ثلاث بنات متزوجات، الكبيرة صار عندها بيت وعلى وشك الزواج، أنصحها دائما على الحشمة واستمراريتها على الصلاة، أعلمها أمور الدين وهذا حلال وهذا يجوز وهذا ما يجوز، لكن تقول لي دائما هذه البنت ترد علي تقول أنك بعدك الآن في عصر التخلف، إحنا وقتنا ودنيانا صارت غير، وتقول دائما يعني تشاجر معها أو شيء من هذا القبيل، وذكرت حقيقة يعني مأساة، والله مأساة، وقالت بأن البنت عاقة يعني، وأنا ما أدري أدعي عليها واللي أدعي لها، مرات تقول أدعو عليها مرات أدعو لها. أختي أم عبد من العراق بارك الله فيك، يعني والله غريب أمر هذه البنت، يعني هل الصلاة الآن تعتبر تخلف ورجعية؟ هل الصيام تخلف ورجعية؟ هل الزكاة تخلف ورجعية؟ هل الحج تخلف ورجعية؟ هل الإسلام هذه المنظومة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل أنزل هذا الدين هذا تخلف؟ هذه بنتك إما أن تكون فاقدة لعقلها، والفاقد لعقله معذور، وإما أن تكون عقلها ملوث، ولذلك يجب عليها أن تتدارك نفسها وأن تعود إلى ربها وأن تستغفر وأن تندم على هذا الكلام الخطير، نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، بني شبه الإسلام بالبناء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذا ودين الإسلام. والله جل وعلا لما فرض الصلاة فرضها في أول أمر 50 صلاة في اليوم والليلة، هذا يدل على ماذا؟ على محبة الله للصلاة، وعلى أن الصلاة من أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض بعد توحيد الله عز وجل. ثم خففها الله رحمة بهذه الأمة إلى 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولذلك بنتك بارك الله فيك، أولا ادعي لها ولا تدعين عليها، الأمر الثاني ناقشيها أو ائتي بشخص يناقشها ويحاورها ويعلمها، المسألة الثالثة لازم تعلم بأن وراءها الموت، الموت ما يعرف أحد ولا يستأذن أحد، ولا تعتقد بأن ستعمر وبعدين تتوب إلى الله وكذا، ما تدري لعل أكفانها بالغيب تنسج الآن، ما تدري لعل المنية تخترمها وهي نائمة، عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تتوب إلى الله من مثل هذا الكلام وهذا التساهل والتهاون. كيف الآن الصلاة تخلف؟ تقول لوالدتها أنت تعيشين تخلف، يعني عصرنا غير. يعني إيش عصرنا غير مثلا؟ عصرنا الآن كنا نعيش في عصر خلاص ما نصلي وما نصوم وما نزكي وما نحج وما نبر والدينا وما نحسن إلى الناس، يعني لأن هذا يجري على الجميع، يجري على الجميع. ما دام عصرك غير إذن اكذبي ونافقي وافعل المنكرات وسوي هذا ضد الإسلام. ما تقولي كأنك تقولين بأن العصر يفرض هذا الشيء، هذا غلط. اللهم لك الحمد، أمة الإسلام أمة خير، يعني مثل الغيث ما يدري الخير في أولها أو آخرها. أمة الإسلام ولله الحمد فيها رجوع إلى المساجد، رجوع إلى الإيمان، رجوع إلى التوحيد، رجوع إلى السنة، رجوع إلى عصر الأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين الإسلام، من اللي قال إن الإسلام يمنع التطور والتقدم؟ ها، من الذي أتوني بعالم من العلماء يقول مثلا بأن لا يجوز مثلا دراسة علم الفضاء؟ ما في أحد من العلماء المعتبرين، ما في أحد من العلماء يقول لا تدرسون الطب ولا الهندسة، بل العلماء يقولون فريضة دراسة الطب وما ينفع المسلمين من فروض الكفايات. أهل الإسلام ولله الحمد كلامهم خاصة العلماء فيه أخذ بزمام المبادرة لكل شيء ينفع البشرية جمعاء والمسلمين على وجه الخصوص. فما في داعي إلى هذه المغالطات. بنتك تحتاج أن تبتعد عن القراءات المغلوطة وتحاول أن تعيش بيئة نظيفة تستنشق فيها الهواء النظيف من هذا العلم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إكرام من الجزائر تقول: أمي قامت بمشاركة بينها وبين أخي الأكبر وأخي الأصغر في جمع مبلغ من المال لشراء أرض وبناء بيت لنا، ولتفادي المشاكل تم كتابة الأرض على اسم أمي، علما أن المبلغ الذي شارك به أخي الأصغر هو الحصة الأكبر، وتم الاتفاق على أن يتم بناء المنزل بالتناصف بين أخوي، كما أن أمي وعدت أخي الأصغر أن تعيد له ماله عندما تحصل على حصتها من ورث أبيها، إلا أن خائفة من أن لا تستطيع رد المبالغ له، فهل هناك عليها إثم؟ إكرام بارك الله فيك، قولي للوالدة توثق هذا وتشهد عليه، تكتب وثيقة بأنه حصل كذا، هي دفعت المبلغ الفلاني، ابنها الأكبر دفع المبلغ الفلاني، ابنها الأصغر دفع الحصة الكبرى من المال، وتشهد شاهدين، وممكن تأتي بمن يزكي الشهود وتصدقها في المحكمة إذا فعلا ما تريد الإثم وما تريد المشاكل. هي الآن ابتدأت بهذا حتى لا تصير مشاكل، لكن يخشى أن تكون هناك مشاكل وراءها. توثق هذا رسميا حتى تحفظ حق الأخ الأصغر، وأيضا عفوا الابن الأصغر والابن الأكبر كلهم لهم حقوق في هذا. وإن كنت أنا لا أرى أن الوالدة تفعل هذا، ما كان ينبغي لها، إما أن تقترض منهم وتسدد المال فيما بعد ذلك، أو تجعل البيت تكتبه باسم الثلاثة، باسمها وباسم الأخ الأكبر والأصغر، وتشير إلى النسبة، قولي له هذا الكلام بارك الله فيك. أم عبد العزيز من عمان تقول: كفالة اليتيم هل لها مدة محددة؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، كفالة اليتيم إلى أن يبلغ اليتيم، فإذا بلغ اليتيم خلاص لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم أصبح رجلا تنقطع الكفالة عنه، لكن تبقى المساعدة، تبقى المعاونة، تبقى يعني مد يد العون وغير ذلك، بارك الله فيك. هاجر من أسبانيا تقول: ما حكم أن أقول لما أنام 10 مرات الله يلعن الشيطان، وأقول الشهادتين 3 مرات و100 مرة للاستغفار؟ هاجر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وماذا تريدين بالشيطان تلعنينه عند النوم؟ أنت استعيذي بالله لا تلعنينه، الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فما في داعي تقول اللهم لعن الشيطان. ورد في حديث جود إسناده كثير من أهل العلم على أن الشيطان إذا قال الإنسان لعن الله أو لعنة الله على الشيطان وكذا ينتفخ حتى يصبح كالبيت، يقول بقوتي غلبته. فما في داعي يا أخت الفاضل، أنت الشيطان ملعون، يعني ملعون، الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته وطرده من جنته، لكن أنت حتى يعني حتى يكون لك عصمة ها، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. هذا واحد. الأمر الثاني، هذا ليس من أذكار النوم، ليس من أذكار النوم. إذا جئت تنامين بارك الله فيك قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ثم اقرأي قل يا أيها الكافرون، واقرأي قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، وفي كل مرة بالنسبة للقواقل تفتحين إيديك وتنفثين وتمسحين سائر جسمك. اقرأي آية الكرسي، آية الكرسي، اقرأي سورة تبارك، وبعدين تأتين بأذكار النوم أكيد حافظتها، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم أني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري أخي إلى آخره، باسمك ربي أحيا وأموت، ها هذه الأذكار. بارك الله فيك ورضي عنك. بشرى من فرنسا تقول أنا زوجي يملك مستودع للسيارات، يعني يبيع ويشتري في السيارات، عنده مبلغ مالي في البنك اللي يعمل فيه، يعني يشتري ويبيع من هذا المبلغ. سؤالي هل يخرج الزكاة على هذا المبلغ وعلى هذه السيارات أم لا؟ بشرى من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا الآن تقولين عنده مستودع سيارات، والسيارات هذه عارضها للبيع، يعني هذه عروض تجارة، وعنده مبلغ في المصرف، إذا في نهاية السنة في نهاية الحول يزكي المبلغ اللي عنده في المصرف، ويقيم السيارات هذه اللي معروضة للبيع، عرضها للبيع والناس يأتون ويذهبون، يعرضها إذا حال عليها الحول ويخرج زكاته، لأن هذه من عروض التجارة. إذا قلتي لي لا هو عنده مبلغ مالي في المصرف وهذه السيارات هي ورشة عمل، لأن ما وضحتي أنت تصريح وما تصريح، لا هذه ليس عليها الزكاة، وإنما الزكاة على المبلغ الذي عنده في المصرف. أم نورة من سوريا تقول بنتي نذرت إذا نجحت بالحصول على وظيفة أنها ستوزع الراتب الأول، هل يجوز أن تسدد عن أخيها بعض ديونه، هو يعيش على راتب ويتعالج لأجل الإنجاب عليه ديون؟ أم نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبنتك الآن نذرت، وما كان ينبغي لها أن تنذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والوفاء بالنذر واجب، إذن يجب عليها أن تفي بهذا النذر وأن تعطي أول راتب توزعه. إذا كان والله كما ذكرت بأن أخاها اللي هو موظف لكن محتاج وعاجز، هذا بارك الله نعم تعطيها لأخيها من باب الصدقة وفاء بالنذر، ما دام أنها ما عينت، ما قالت للفقراء والمساكين، ما قالت لكذا، قالت أوزع أول راتب، أخوها أولى الناس بهذا الراتب. بارك الله فيك. مريم من موريتانيا تقول أنا أقضي أيام الصوم، هل يا ترى أعقد النية لكل ليلة؟ أختي مريم من موريتانيا الجواب نعم، يجب عليك أن تنوي من الليل الصيام لكل يوم من أيام القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا بد أن تبيت الصيام من الليل، والقضاء واجب مثل رمضان من حيث تبيت النية، بخلاف النفل، النفل يعني لو استيقظ الإنسان في الصباح وما كان ناوي الصيام وحب أن يصوم وما أكل يجوز له، أما الفرض رمضان النذر القضاء الكفارة هذه لابد أن تكون النية من الليل. هيفاء من مصر تقول أنا عندي طفل صغير وأنا أصلي يجلس أمامي ويركب على ظهري وهو متبلل. هيفاء بارك الله فيك، من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب وأيضا البقعة، البقعة، والعلماء يقولون لا تصح صلاة حامل النجاسة عالما ذاكرا، فإذا كان ابنك الصغير الله يحفظه لك يا رب نجس على نفسه وفي حفاضته وفي ثيابه، فإذا ركب عليك أثناء الصلاة أصبحت الآن حاملة للنجاسة، ولذلك ما تصح صلاتك بارك الله فيك، لا بد من إبعاده، لا بد من إبعاده، فاحتاطي لصلاتك إن في الصلاة لشغلة. أما إذا أنت تقول ما أدري هو بلل نجس حفاضته ولا لا، ما عليك شيء. أما تقول لا أنا متأكدة وربما أصاب ثيابك بلل، ها هذه مصيبة، يعني هذه أشد، نحن نقول حامل النجاسة ما تصح صلاتك، كيف وقد أوصل النجاسة إلى ثيابك؟ فتنبهي يا هيفاء بارك الله فيك. هشام من ليبيا يقول هل التلقيح الصناعي أو الطبيعي حلال أو حرام؟ هشام من ليبيا بارك الله فيك، طبعا التلقيح الصناعي لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حال الضرورة، أما إذا كان الزوجان ما عندهم مشكلة يعني في مسألة الإنجاب لكن ما يعرفون السبب، هذا ما ينبغي لهم أن يلجأوا إلى التلقيح الصناعي، لأن الله عز وجل له حكمة في ذلك، حكمة في تأخير الإنجاب. أما إذا شهد أطباء أو لجنة طبية على أن ما يمكن لهذين الزوجين أن ينجب إلا بتلقيح صناعي لوجود إشكالات مثلا عند الزوج أو إشكالات عند الزوجة، يجوز بالضوابط الشرعية بحيث أن يتولى مسألة التلقيح للمرأة امرأة طبيبة وبقية الشروط العادية. بارك الله فيك. إبراهيم من قطر يقول: أنا أقرأ القرآن من الهاتف وأنا بالعمل من غير وضوء لوجود برودة في الجو خاصة في الليل، هل علي إثم؟ إبراهيم من قطر بارك الله فيك، لا ما عليك إثم ولله الحمد والمنة، لا, لا, لا شيء عليك، فيجوز لك أن تقرأ من المحمول ولو كنت غير متوضئ، لأن المحمول هذا لا يسمى مصحف. الآن المحمول فيه برامج كثيرة وأحد البرامج اللي فيه المصحف، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول: عندي قطعة ذهب وزنها 300 جرام لم أتصدق عليها، يعني هل على أساس أن هذا كنز، هل يعني أخرج زكاتها أم لا؟ أمة الله من ليبيا، بالنسبة لهذا الذهب قد بلغ النصاب وزيادة، وزيادة 300 جرام، فإذا كنت أنت هذا الذهب اقتنيتيه لأجل الكنز حتى متى يرتفع السعر تبيعينه، نعم عليك الزكاة كل سنة، لازم تزكينه كل سنة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كنت الذهب اللي عندك 300 جرام تلبسينه وتتزينين فيه وتتحلين لزوجك لنسائك مثلا، ها، الراجح من قول أهل العلم أن هذا لا زكاة فيه. بارك الله فيك. همام من اليمن يقول: أختي يا شيخ عمرها 17 سنة، تقدم لها رجل مصدر ماله حرام بالغش والخداع ونحن وافقنا عليه قبل سنتين، هل يجوز هذا أم لا؟ همام بارك الله فيك، يعني أنت تقول وافقنا عليه قبل سنتين، لماذا الآن تبعثر ما في الماضي وتنبش الماضي؟ الآن هل تزوجت أختك هذا الرجل؟ خلاص عقد عليها من سنتين ودخل بها، أرجوك أنك لا تفتح هذا الأمر، لماذا؟ ستهدم بيت. الآن أسلك مسلك النصيحة، أسلك مسلك النصيحة، أختك الذكر بالله تخوف بالله يترك الحرام، أنت أيضا تأتي وتذكره وتنصحه وتقول له يعني بأن هذا يعني لا يجوز وحرام، لا توكل نفسك وزوجتك وأولادك من الحرام، هذا دورك. تقول: لا ما دخل بعد، ما دخل عليها بعد، نحن وافقنا عليه، هذا راجع لكم. فإذا كان عنده يعني مصدر مالي خليط حلال وحرام، ما في شيء لو زوجتوه مع استمرارية النصيحة، تقول: لا أصل مصدر ماله كله ما يأتي إلا من طريق واحد وهو الحرام، الأفضل أنكم لا تزوجون، كيف تزوجون إنسان والعياذ بالله منغمس بالحرام، نسأل الله العافية والسلامة. سلام من ألمانيا تقول: أسأل عن وضع ابني ووالدة من 4 سنوات خطفا قتلا وهما عائدان إلى من العمل في بلدنا، هل يعدون من الشهداء إلى آخر ما ذكرت. أختي سلام، رحم الله زوجك ورحم الله ابنك وجعلهم الله عز وجل من الشهداء. نعم بالنسبة للإنسان الذي يقتل مظلوم شهيد، إنسان في أمان الله راجع من شغله ومن عمله فيخطف ويقتل ظلما وعدوانا بسبب بغير سبب، هذا من الشهداء بإذن الله، فمن قتل مظلوما فهو من الشهداء بإذن الله، احتسبيهم عند الله. بارك الله فيك. أم خليل من دبي، أم خليل طبعا سألت مجموعة أسئلة لكن أجيب على سؤال واحد فقط. تقول: أخوي عطاني 10,000 درهم للعمرة، ما حد وداني العمرة، صرفتها بعد فترة عطاني 23,000 وإلى الآن لم أصرفها، طلعت زكاة منها 3,000، وهل علي زكاة في 20,000 وفلوس العمرة، وهل أنا آثمة؟ أم خليل بارك الله فيك وبارك الله في أخيك، والله إذا كان أخوك تبرع لك بهذا المبلغ لأجل تذهب إلى العمرة، يعني هذا واضح بأنه يريد الأجر والثواب من وراء إعطائك هذا المبلغ، وأنت تقولي ما أحد وداني، تحتفظين بهذا المبلغ، تحتفظين به، والمبلغ الثاني تحتفظين به حتى تجدي فرصة للعمرة. عموما تقول والله أنا صرفت النظر، نحن في زمن كورونا صعب الآن، وبدأت يعني تصرفين من هذا المبلغ، وأيضا تستعملينه استعمال شخصي مثلا في حاجياتك وضرورياتك، أنا أفضل يا أم خليل تخبرين أخاك، تقولي لي يا أخوي أنا سامحني ما قدرت أروح عمرة، ما حد وداني، والآن كورونا والمبلغ هذا بديت أصرفه على البيت، تأذلي؟ إذا أذلك الحمد لله، ما أذلك لا، رجعيه له، بارك الله فيك. أم أحمد من تركيا تقول: زوجي شكاك بالحيل بحيث تعبت نفسيا بسبب الشك، وعلى أقل شيء حلفني يمين بالحرام علي، ودائما يحلفني مرات كثيرة، تقول يعني من القهر أحاول أني أيضا أقهره بتصرفاتي، ما أرد عليه، أنام قبل أهمله، هل علي إثم في هذا؟ وأرجو نصيحة لزوجي بسبب الشك، أحبه ويحبني ويخاف الله بي، لكن هو يشك كثيرا ويتهمني بشغلات أنا ما أسويها. أم أحمد، أولا بالنسبة لزوجك لا شك بأنه يعيش مرض، وهذا المرض اسمه مرض الشك، وهذا نابع من أمرين. الأمر الأول، قد يكون بعض الأزواج يمارس أمور خطأ في حياته، ويعتقد بأن النساء اللي عمل معهم الخطأ يقول يحكم على النساء جميعا بأنهن بمثل هذا المستوى، بمثل هذه العقلية. هذا يوجد الآن، بعض الأزواج شكاك بزوجته الطاهرة النقية التقية المصلية الساجدة اللي ما تطلع من بيتها، وتجد يتجسس عليه. ليش؟ لأنه هو ملوث بهذه الأخلاق السيئة، هو يرتكب مثل هذه التصرفات المحرمة، فيعتقد بأن النساء كلهن يمارسن هذا الشيء، فلذلك سكنه الشك، وهذا لا يمكن أن يتخلص من هذا إلا أن يتوب إلى الله ويخرج من هذه البيئة الملوثة الملطخة بالمعاصي إلى بيئة نظيفة بالطهر والعفاف. النوع الثاني، لا، محبة، يعني بعض الأزواج عنده محبة لزوجته غير طبيعية، فلذلك يغار عليها مثل ما يقول حتى من نسمة الهوى، ها، فتجده ما يتعامل بعقلانية، ما يتعامل بنضوج، يتعامل بحمق، يتجسس عليها ويراقبها ويحلفها وكذا، هذا أيضا مرض، ولا يجوز للإنسان أن ينزع الثقة اللي بينه وبين زوجته، أو يعني يزرع الشك ويكدر اليقين، هذا غلط. ولذلك على كل زوج أن يتق الله وأن يخاف الله، فإذا كان من الصنف الأول يتوب إلى الله وسيجد سبحان الله راحة، وإذا كان من الصنف الثاني لا، لا بد أن ينضج، لا بد أن يعقل، لا بد أن يكون على قدر مسؤولية الأسرة، ولا يجوز، المرأة في النهاية ستتخلى عنه وستذهب عنه. لماذا؟ لأن ما يمكن هذا صاحب الغيرة اللي تجاوز فيها الحد الشرعي والطبيعي، ستعيش الأسرة في حالة استنفار، في حالة قلق وهم، ما يمكن للزوجة أن ترتاح. ولذلك هنا يجب عليه أن يتوب إلى الله، ولا يجوز له أن يحلف زوجته. وبالنسبة لك يا أختي الفاضلة، لا تعصين الله فيه، كونه هو عصى الله فيك، لا، أنت أطيع الله فيه، لا تهملينه، وحاولي أن تزرع الثقة فيه، وقولي له اللي قاعد تسويه غلط، اللي الآن الشك هذا اللي زرع الشيطان فيك ممكن أنه يكبر يصبح ورم ما تستطيع السيطرة عليه، وتهدم أسرتك وتكسر بيتك وتنتهي العلاقة، لأني أنا لي حد بعد، ما يمكن أعيش دائما حياتي معك في حالة استفزاز واستنفار وحالة قلق وترقب، وما أستطيع أعمل أي شيء، لأنه هو الشكاك هذا أي شيء يفسر، أي شيء يحصل للمرأة يفسر غلط، يعني لو أمها كلمتها وتبسمت قال ها يمكن هذا شخص غير أمها لأنه مريض، فقولي له هذا الكلام، ولكن أطيع الله فيه ولا تعصي الله فيه. سارة من السعودية تقول: عمري 32 سنة، متزوجة لي سنة وستة أشهر من شخص في بداية زواجنا، كان يتنرفز مني بسرعة، المهم حملت واستمرينا مع بعض، كان يكرر أنه راح يفصل من دوامه ويتركه بعد ما ولدت بالبنت، اشترى بيت وانتقلنا نعيش فيه، صار يشتكي كثير ما عنده فلوس، إلى آخر ما يعني ذكرت، تقول يعني صار يشتكي من أهلي، يسب أبوي وأمي، يسبني، يعني ذكرت حقيقة قصة والله مأساوية، قصة مأساوية. طبعا تقول أنا عطيت الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة. تقول يعني تنصحني يا شيخ يعني أستمر معه؟ بماذا تنصحني سارة؟ بارك الله فيك. نعم أنا أنصح بالاستمرار معه ما دام أن الرجل هذا مر بظروف مالية، بظروف اقتصادية، مر بظروف كذا، اصبري عليه. ما دام أنه في إمكانية للإصلاح اصبري عليه. تقولين الرجل لا يمكن، عطيته فرصة أولى وثانية وثالثة مثل ما ذكرتي، عطيتي فرص كثيرة. تقول الرجل يزداد، يعني بعض الناس الآن يعطى فرصة يخطئ مع زوجته ويعطى فرصة، ها المفترض ما ماذا يستفيد؟ يعني أقل شيء إذا ما انتهى عن هذا الأمر أقل شيء نصف هذا الأمر يعني يتركه. كان يسب أبوها وأمها ويسبها هي مثلا، خلاص يترك سب أبوها وأمها ويسبها مثلا. أنا ما أجوز هذا، أنا أضرب مثال. طيب عود يسبها، طيب عطت فرصة ثانية قالت لا بطلق، قال لا خلاص بتوب إلى الله، إذن يترك سبها صح ولا لا؟ عطت فرصة ثالثة عنده شغلة أخرى، ها ويرفض المصالحة لها كما ذكرت وما يراضيها ومتكبر، قال إن شاء الله وما رجع، هذا ما رجل هذا ما يؤوس منه، هذا ما يؤوس منه. اصبري عليه، قولي له بعطيك فرصة أخيرة، أعطيك فرصة أخيرة ما دام طلبتي نصيحتي، أعطيه فرصة أخيرة، قولي له إذا ما تسنعت الوجه من الوجه أبيض، وهذه نصيحتي لك بارك الله فيك. أم أثير من السعودية تقول هل عند سجود التلاوة أقول الله أكبر؟ أم أثير نعم، تقولين الله أكبر عند سجود التلاوة، تقولين الله أكبر لما تسجدين. فإذا رفعتي وكنت في الصلاة تقولين الله أكبر، إذا رفعتي وكنت خارج الصلاة يعني سجدتي وأنت ما تصلين ما في داعي أنك تقولين الله أكبر، لأنك ترجعين إلى غير الصلاة. بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول ما حكم من ينصح الناس بالصيام، صيام السنة وصلاة النوافل، هو غير مواظب عليها؟ محمد بارك الله فيك، هو له أجر النصيحة، له أجر النصيحة، ولا تثريب عليه ولا لوم عليه. طيب ما يمنع أن الإنسان اللي مقصر يقول للناس لا اعملوا كذا اعملوا كذا اجتنبوا كذا، هذا يؤجر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة، يؤجر. لكن إن شاء الله مع الوقت يتأثر بإذن الله، وقد يكون عذر عنده عذر وأنت تلوم، قد يكون عنده عذر وأنت تلوم، عنده عذر ما يقدر يصوم، مريض، أو عنده مصالح عليا وكبرى تمنعه من الصيام، قد يكون يصلي النافلة في البيت اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتمس له العذر يا محمد بارك الله فيك. حسين من العراق يقول كنت قبل سنتين أذهب للمسجد لصلاة الجمعة ولكن فقدت الوعي في الصلاة وتكرر مرة أخرى أيضا في صلاة الجمعة، هل يجب علي الذهاب أم أنا معذور؟ حسين من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله. والله يعني بالنسبة لهذه الحالة غريبة جدا، أنا أنصحك يا أخي الفاضل قبل ما تذهب إلى صلاة الجمعة أن ترقي نفسك، تقرأ الفاتحة على نفسك، تقرأ المعوذات، تذهب متأخر يعني مثلا أثناء الخطبة أو الخطبة الثانية حتى تعود نفسك وتمرن نفسك، وأهم شيء تحضر الصلاة، صلاة الجمعة، حاول لا تترك الجمعة. فأيضا تزور الطبيب، في عند بعض الناس يا حسين بارك الله فيك بعض الناس يصير عندهم نوع من الرهاب خاصة مع حضور العدد الكبير، يصير عنده شوي مشكلة معينة، تزور الطبيب مثلا وممكن يصف لك دواء معين، والرقية نافعة بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. لولو من السعودية المنطقة الشرقية تقول هل التاتو المؤقت حرام أم حلال؟ أختي لولو بارك الله فيك، أنا تكلمت حول هذه المسألة كثيرا وأختصر لك الجواب. التاتو المؤقت يعني بعض العلماء يخرجوا على أنه مثل الحنة، وبعضهم يخرجوا على أنه مثل الوشم حتى لو كان مؤقت، اللي يظهر لي والله أعلم ترك ذلك سواء كان مؤقت أو دائم، الدائم هذا متفق عليه، أما المؤقت فأنا أنصحك تتركينه واستعمل الحنة ولله الحمد، فهي أفضل والأدلة على مشروعيته وجوازها. أبو أمير من العراق يقول يا شيخ والدي توفي من 20 سنة، لديه 3 أخوات متزوجات، واحدة منهن أرملة توفي عنها زوجها وليس لديها أولاد لا ذكور ولا إناث، وهي الآن توفيت أيضا، فهل يحق لي شرعا أن أرث مما تركت، علما أن لديها بيت قام عماتي الأخريات ببيعه وتقاسم مبلغ البيت بينه؟ يا أمير، أبو أمير عفوا من العراق، أبو أمير من العراق بارك الله فيك، مسائل الميراث المرجع فيها المحكمة. أنت الآن الصورة اللي ذكرتها نعم ترث، أنت الآن ترث الصورة اللي ذكرتها، لكن ما تدري لعل هناك وارث، لعل هناك شيء، فالمرجع بارك الله فيك إلى المحكمة، تأخذ أوراقك وتذهب إلى المحكمة، إذا اعترضوا عماتك قل لهم هذا شرع الله، هذا شرع الله، ما يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال بمعزل عنك، أنت ترث، أنت ترث أصلا، يعني حتى في السابق أنت ترث، فعموما تذهب إلى المحكمة بارك الله فيك. أم أنس من بلجيكا تقول زوجي يريد أن يشتري بيت يعني عن طريق البنك، تقول يعني عندنا فتوى هناك بالجواز، ماذا تقول أختي أم أنس بارك الله فيك؟ طبعا اللي أنت طلبتي ماذا أقول؟ أقول بالمنع، أقول بالمنع بارك الله، ما يجوز أخذ شراء البيوت عن طريق القروض الربوية، ما يجوز، لأن هذا ليس من الضروريات، هذا أقصى ما يمكن أن يقال حاجة، والحاجة ما تسوغ للإنسان أنه يتعامل بالربا لأجل شراء البيت. قولي لزوجك يبتعد، وممكن يدخل في معاملة شرعية مثل المرابحة أو التورق أو شيء من هذا القبيل إذا كان شروطها معروفة. عندي الأخ أبو خالد من العراق بارك الله فيه يقول عندنا ناس يعني يقومون بمسك الكهرباء والأفاعي وعمل الحجب، ويقولون ويذهبون إلى القبور ويصنعون الحجاب ويضعون في آيات قرآنية ولكن في رأس حيوانات مثل البقر، وقالوا بأن يمنع الحسد والمرض إلى غير ذلك، يقول ما حكم ذلك؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأعمال والتصرفات لا شك بأنها محرمة ومنهي عنها، ومنعها من جانبين، جانب شرعي وجانب عقلي. أما الجانب الشرعي فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله جل وعلا أمر نبيه بالاستمساك بالإسلام وبالدين، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من البدع، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل يا أبا خالد النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأئمة الإسلام وعلماء الدين هل كانوا يمسكون الثعابين والعقارب؟ وهل كانوا يطعنون أنفسهم بالسيوف وبالخناجر؟ وهل كانوا يذهبون إلى القبور؟ وهل كانوا يمتهنون الآيات القرآنية فيضعونها في جلود الميتة؟ هل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم ثبت ضده والمنع منه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والمقبورين هؤلاء شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام زيارتهم للدعاء لهم لأنهم يحتاجون إلينا ولسنا نحن الذي نحتاج إليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وأمرنا إذا جئنا المقابر أن ندعو لهؤلاء المقبورين المساكين الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعاء، بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة. والجانب العقلي هذا نوع من أنواع الجنون، كيف الآن إنسان عاقل يذهب فيحمل عقرب ولا يحمل ثعبان ويزعم بأن هذا من الدين؟ هذا من أبطل الباطل، ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبتعدوا عن الشرك ووسائل الشرك وعن البدع وعن الخرافات، هذا كله من الباطل، عودوا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته وباتباعه، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ديننا ولله الحمد دين الفطرة، دين النقاء، دين ما فيه مثل هذه الهرطقيات والخرافات والبدع والمخالفات، ما فيه مثل هذه الشعبذات والشعوذات اللي يمارسها بعض الناس ويزعمون أنها من الدين، الدين براء من هذا، ولذلك ديننا نقي يتسلل إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، ما عندنا غمغمات، ما عندنا تمتمات، ما عندنا هز ورقص وتمايل، دين عظيم، دين قائم على توحيد الله والإيمان به، دين قائم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، دين يجمع بين متطلبات الروح والجسد، دين يأمرنا بأن نسعى للآخرة مع إعمار الدنيا، دين يرفض الجهل، دين يرفض الخرافة، يرفض الأساطير، دين قائم على الحقيقة ولله الحمد والمنة. فعلى الناس أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله. يعني أنا أقول يمكن في بيئات جاهلة قديما ممكن تتولد مثل هذه الخرافات والخزعبلات، يأتي أناس ويزعمون بأنهم أولياء، يأتون بالعقارب والثعابين ويطعنون أنفسهم ويأكلون الزجاج ويفعلون كذا، ممكن يصدق هؤلاء بسبب الجهل. لكن نحن في زمن العلم، زمن المعرفة، زمن انتشار السنة ولله الحمد والمنة، زمن الرجوع إلى دين الله الصافي النقي، بعيد عن هذه الأشياء. إلى متى الناس يبقون في مرتكسين في مثل هذه الخرافات والدجل؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. عندي الأخت أم حسين من اليمن تقول: يا شيخ، جارتنا تصلي والقات في فمها، وأنا أنصحها أن القات حرام في أثناء الصلاة ولا تستمع إلى النصيحة. أم حسين بارك الله فيك، وتشكرين على نصيحتها، على نصيحتها، لأن الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لا يلزمك أنه لازم تهتدي، الهداية بيد الله، أنت الحمد لله لك الأجر والثواب على النصيحة، وأما هدايتها فبيد الله. وأما صلاة الإنسان وفي فمه القات، هذا صلاة باطلة، هذه الصلاة فيما يظهر لي باطلة. لماذا؟ لأن وجود القات في الفم هذا أولا إذا حرك فمه بالقراءة سينزل إلى جوفه شيء من هذا القات، سواء السائل أو الذي له جرم. ومعلوم بأن الأكل والشرب في صلاة الفريضة محرم ويبطل الصلاة، زد على ذلك بأن هذا القات أيضا منهي عنه. كيف الإنسان يقف بين يدي ربه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلة، يقف والقات في فمه؟ فنصحتي وبررتي جزاك الله خير، بقي عليها هي إذا جاءت يوم القيامة تقول: يا ربي ما أحد أخبرني، تأتي أم حسين تقول: لا كذبتي، أنا نصحتك وأنت من تصحتي. فجزاك الله خير يا أم حسين وبارك الله فيك. محمد حجر من ألمانيا يقول: أب لدي 6 أطفال، ترك أطفال 6، طلق أمهم التي كانت مريضة، لم يصرف عليهم، ما علمهم وحتى لا يتواصل معهم أكثر من 10 سنوات. أكبر طفل في ذاك الوقت كان عمره 12 سنة، الأطفال أمهم توفيت منذ زمن بعيد، الآن الأب لا يريد أن يتواصل مع أبنائه وأنكر أيضا أنه والدهم، ما هو حكم الشرع في مثل هؤلاء الآباء؟ نسأل الله العافية والسلامة. والله يا أخوي محمد حجر ما أدري ماذا أقول لك، الدموع ترقرق في المحاجر والكلام والله يتحشرج في الصدر. يعني معقول؟ هل هذا أب فعلا سوي عاقل؟ يعني ما أدري أنا والله، قد يكون مجنون، قد يكون إنسان فاقد لعقله، لأن الله عز وجل جبل النفس البشرية على محبة الأولاد والرحمة بهم والميل إليهم. هذا رجل والعياذ بالله قلبه من حجر، إذا كان فعلا عقله معه هذا قلبه من حجر، ما يمكن أبدا. البهيمة وهي بهيمة، ونحن نشوف الآن بعض المقاطع وبعض الأفلام الوثائقية عن الحيوانات، كيف بهيمة ما ترضى على أولادها، ما ترضى على يعني أحد يمسهم بشيء، تدافع حتى الموت لأجل أن تنقذ طفلها، وهذا بشر، هذا بشر. معقول؟ ما أدري والله يا أخي محمد ماذا أقول لك. عموما باتفاق العقلاء ما أحد الآن يسمع هذا السؤال وشاهدني أنه يقول يعني هذا النوع من الرجال سوي أبدا تحت أي ظرف، ولا يمكن أن يعتذر بشيء، ما يمكن، مهما بلغ من مشاكل مع زوجته، مشاكل مع أهل زوجته، مشاكل مع الواقع، ما يمكن، ما يمكن. الأب يجوع ليطعم أولاده، يضمأ ليسقي أولاده، يتعب ليسعد أولاده، يقدم جسده أمام أولاده حتى يحميهم. هذا نوع غريب جدا، هذا ما 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 مر علي مثل هذا النوع. وأسأل الله أن يعني أحيانا الواحد يقول يتمنى بعض الناس مجنون فاقد لعقله، لماذا؟ حتى يجد له عذر، حتى يجد له مخلص. الله يهديه، نسأل الله له الهداية. عموما أخوي الفاضل، إذا كان عندك قدرة أكيد أنت لك علاقة في هذه الأسرة، ذكر بالله، خوفه بالله، قل له وراك أمامك الموت، سيحاسبك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول، في لفظ يعني ما في هناك أعظم من هذا الإثم، أن يضيع أولاده بمثل هذه الصورة الفجة الفظيعة الخطيرة. نسأل الله أن يهدي الجميع. حسان من فرنسا يقول أنا أعمل وأجرة الشهرية تدخل في رصيدي مباشرة والحمد لله، ومن هذا الرصيد أصرف على زوجتي وأبنائي وعلى حاجيات المنزل، وبعض الأحيان يبلغ النصاب ولا أدري هل دار علي الحول أم لا، وأريد أن أبرئ ذمتي، كيف أفعل؟ حسان بارك الله فيك، والحمد لله مثل هذه الأسئلة والله تشرح الصدر وتدخل السرور علينا، لأن وجود مثل الحالة اللي ذكرها أخونا محمد حجر من ألمانيا شاذة هذه ولله الحمد. الغالب على أهل الإسلام والإيمان والحمد لله الرحمة والعطف. هذا أخونا حسان سؤاله ما شاء الله يعني يقطر رحمة. يا حسان بارك الله فيك، قيامك على أهلك وأولادك هذه صدقة لك ولله الحمد والمن. بالنسبة لهذا المال اللي يدخل في حسابك إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، نعم تزكي، وأنا أفضل لك حتى لا تدخل في حسابات آخر كل سنة أنت تضع الحول، رمضان ولا ذي الحجة ولا أي شهر، زكي الموجود. في اللي حال عليه الحول الحمد لله أخرج زكاة، اللي ما حال عليه الحول يكون من باب تقديم الزكاة. يا حسان، أبو محمد من الكويت يقول ما حكم الزوجة اللي تلعن زوجها وتدعو عليه؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، مع القريب ومع البعيد. المسلم ليس باللعان مع القريب ولا البعيد، حتى البهائم ما يجوز الإنسان يلعنها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع امرأة تلعن ناقتها قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. الأمر الثاني، كيف المرأة تلعن زوجها اللي الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالله جل وعلا جعل للرجل درجة وأوجب عليه القيام على الحقوق الزوجية على البيت والأسرة وزوجته، كيف تلعنه؟ إذا كان لعن البهائم محرم كيف لعن الإنسان القريب؟ نسأل الله العافية والسلام. واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وأي لعنة تصدر من الإنسان تدور، فإذا استحقها اللي اتجهت إليه اللعنة استحقها، وإذا لم يستحق عادت على اللاعن، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر، إذا كانت والله هذه المرأة تعيش مع زوجها في حالة غير جيدة، الله عز وجل جعل لها مخرج وفرج، تطلب الطلاق بدل ما تكتسب إثم وخطيئة. وإذا كان زوجها قائم بالحقوق وموفر الحظوظ وغير مقصر كيف تلعنه؟ كيف تلعنه؟ وبعض الحريم تقول والله أنا تعودت، أنا ببيت أهلي تعودنا نلعن. لا، لازم تغيرين ولازم تتعدلين، ولازم الإنسان يؤدب نفسه، ما يجوز له أن يلعن. إذا قلنا البهائم ما يجوز لعنها كيف بالبشر؟ وإذا قلنا البشر ما يجوز لعنهم كيف بأقرب الناس للإنسان، الزوج والأولاد والوالدين؟ أسأل الله أن يهديها. خلاص طيب، وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة والله، سامحوني واصبروا علي. بعض الإخوة يعني والأخوات يشرهون يعتبون يقول ما تجاوبون على أسئلتنا، اصبروا علينا الأسئلة كثيرة، ونحن مثل ما تشوفون الآن نأخذ بالتسلسل الزمني بالنسبة للأسئلة. بارك الله فيكم، وأيضا التزموا بشروط إرسال السؤال اللي دائما نكررها. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.